القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المسألة الأولى قلنا أن هناك جهات أربعة من الحديث. الجهة الأولى تقدمت في الأمس أن الوجوب في قولهم يجب، قول الفقهاء يجب على كل مكلف. السلام عليكم ورحمة الله. الأمور الثلاثة، هذا الوجوب هل هو عقلي فقط أو عقلي وشرعي؟ الجهة الثانية ترتبط بالجملة الثانية في كلام السيد الحكيم قدس سره، يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد. هنا قيد السيد الحكيم الموضوع بالمكلف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد. الموجود في سائر، يعني في العروة، العبارة هكذا: يجب على كل مكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. جعل الموضوع مطلق المكلف، فجعل التشقيق الثلاثي حكم هذا الموضوع، بينما في المنهاج جعل المكلف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد موضوعا لوجوب التقليد أو الاحتياط، يجب عليه أن يكون مقلدا أو محتاطا. هذا التغيير في التعبير كأنه بنكتة أن لعله، يعني بهذه النكتة، أن السيد الحكيم أراد أن يأخذ في موضوع جواز التقليد من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أما إذا بلغ رتبة الاجتهاد فلا يجوز له التقليد. من لم يبلغ رتبة الاجتهاد حينئذ إما أن يحتاط أو أن يقلد. أما إذا كان بالغ رتبة الاجتهاد حتى إذا لم يجتهد لا يجوز له التقليد. وهذا فيه بحث، يعني إشارة إلى بحث يبحثوه في هذه المسألة، أنه هل جواز التقليد يختص بالعامي المحض أو جواز التقليد أعم من العامي للعامي وللمجتهد الذي لم يستنبط بالفعل الحكم الشرعي، له الملكة والقدرة على الاجتهاد على الاستنباط لكن لم يستنبط الحكم الشرعي، هذا أيضا يجوز له مثلا أن يقلل فلا يستنبط بالفعل وإنما يرجع إلى الذي استنبط بالفعل. والمشهور في هذه المسألة أنه لا يجوز لمثل هذا الذي له الملكة وإن لم يكن مستنبطا وعالما بالفعل بالحكم الشرعي لا يجوز له التقليد. ولهذا موضوع التقليد من لم يبلغ هذه الرتبة، قيد عدم بلوغ الرتبة شرط. فنقل عن الشيخ قدس سره دعوة الإجماع في هذه المسألة. طبعا الإجماع في مثل هذه المسائل، إجماع لا يمكن أن يكون إجماعا تعبديا، ونسب إلى صاحب المناهل أيضا القول بالجواز، وإن كان عبارته لا تدل على الجواز المطلق، تدل على تفصيل على ما سوف يأتي الإشارة إليه. مهم الدليل الذي يمكن أن يستدل به على عدم الجواز، عدم جواز التقليد لمن بلغ فترة الاجتهاد، دعوة قصور الأدلة، أدلة جواز التقليد يقال أنها قاصرة عن شمول مثل هذا الإنسان. فإذا كانت قاصرة حينئذ مقتضى القاعدة عدم جواز التقليد، لأن الأصل في الحج في الشك في الحجية عدم الحجية، فيجب عليه أن يستنبط بالفعل ويصل إلى الحكم الشرعي بنفسه. والقصور في الأدلة اللبية من الإجماع مثلا أو نحو ذلك واضح، وقال الأدلة اللبية لا أطلاق لها، قدره المتيقن العامي المحض، السيرة العملية مثلا إنما هو في حق العامي البحث. وأما الذي له قدرة ملكة الاجتهاد وإن كان بالفعل لم يفتح الوسائل لكي يراجع المسألة ويستنبط استنباطا فعليا، لكنه قادر متمكن من هذا بالفعل، لا يكون مشمول لرجوع الجاهل إلى العالم، لكن موضوعه الجاهل، وهذا ليس جاهلا كذاك الجاهل. نعم بالفعل جاهل، لكنه جاهل يتأتى منه العلم، لا يتعسر عليه، لا يتعذر عليه العلم. فالدليل الأدلة اللبية قصورها سهل دعوى القصور فيها. الأدلة اللفظية أيضا يدعى أنها قاصرة من هذه الناحية، إما لأنها ليس لها إطلاق، خصوصا الروايات التي يستدل بها على التقليد على ما سوف يأتي، روايات لا دلالة فيها على حجية فتوى المقلد ابتداء، وإنما تدل بنحو القضية المهملة مجملة على جواز أصل التقليد في الجملة، فلا يشمل، ليس فيه إطلاق لكي يتمسك به. هنا آيات آية السؤال فاسألوا أهل الذكر، آية النفر لو نوقش في دلالتهما خب لا تكون أدلة لفظية، ولو تمت دلالتهما أيضا قد يقال أنها إرشاد إلى نفس السيرة العقلائية، إمضاء للسيرة العقلائية بالرجوع إلى الخبير وأهل العلم. فإذا فرض أن تلك السيرة مجملة كانت لا إطلاق لها، شكك في إطلاقها، فالآية أيضا تصبح من هذه الناحية مشكوكة الإطلاق، فلا يمكن التمسك بها حينئذ. ومن هنا يقال بأنه لا يجوز لمن له الملكة بالفعل قدرة على الاجتهاد أن يترك ذلك ويقلد. هذا الكلام بالنسبة للشخص الذي يتمكن من الاجتهاد، ذو الملكة الذي يتمكن من الاجتهاد بلا عسرين بلا زحمتين بلا مشقتين، واضح جدا هذه الدعوة لا يمكن يعني المناقشة فيها. لكن قد يفترض أن الذي له الملكة تعرض عليه حالة من الحالات أو يكون فعلية الاستنباط بحاجة إلى بعض المقدمات، تلك المقدمات إما متعسرة في حقه أو بحاجة إلى جهد إلى وقت، كما في الاجتهاد في أيامنا هذه الذي أن يستنبط بالفعل لابد أن يرى أقوال الآخرين، يتأمل في مجرد يفتح الوسائل يرى الرواية والآية لا يكفي لأن يحصل له جزم بالاستنباط، وإن كان له ملكة الاجتهاد. حينئذ في مثل هذه الحالة قد يقال أنه السيرة العقلائية تشمل مثل هذه الموارد، يعني في الموارد التي يكون فيه فعلية الاستنباط وتحصيل العلم في نوع من الجهد والمؤونة التي قد تبلغ العسر في بعض الحالات والحالات الاستثنائية. هنا نكتة الحجية محفوظة، فإن العقلاء إنما يجعلون الحجية لأهل الخبرة لقول الخبير، باعتبار أنه لا يمكن أن يكلف كل الناس بأن يكونوا مجتهدين للعسر والحرج. بحسب العسر والحرج أهم نكتة في السيرة العقلائية التي تجعل رأي أهل الخبرة والخبير حجة في حق غير الخبير. فإذا فرضت هذه النكتة تحققت في حق من له الملكة بشكل وآخر، دعوة عموم السيرة حينئذ هنا تكون هذه الدعوة دعوة معقولة. فينبغي التفصيل بين من له الملكة والذي يكون استنباطه الفعلي ليس في مزيد مؤونة في حقه، مثل هذا الإنسان رجوعه إلى الآخر إلى المجتهد المستنبط بالفعل وتقليده قال أنه لا دليل عليه، مشكل حينئذ حجية قول ذاك المجتهد عليه يكون مشكل. أما المجتهد أما الذي يكون استنباطه الفعلي بحاجة إلى هالعنايات، إما لطبيعة توسع العلم وحاجة الاجتهاد الفعلي إلى مجموعة من المقدمات التي لا تتحصل بسهولة ويسر، أو لحالة خاصة إنسان واقع في مكان لا ليس له كل المباني كل الكتب التي يريدها كل الآراء، في حالة من هذا القبيل دعوة الحجية لقول المجتهد المستنبط الفعلي ليس بعيدا، ولعل من يراجع وضع الخبرات البشرية أيضا يجد أن هذه الحالة موجودة فيها. يعني أفرض الطبيب إذا فرض في حق مريض لم يتمكن من الفحص، ليس له أجهزة الفحص، ألا يعتمد حينئذ على قول طبيب آخر في مقام إعطاء دواء على كل حال؟ هذا له قد يعتمد في مثل هذه الموارد، أهل الخبرة أيضا يعتمد بعضهم على البعض في حالات من هذا القبيل اعتمادا تقليديا. والذي يظهر من عبارة السيد صاحب المناهل أيضا هو هذا المعنى، وهكذا يقول أن من له ملكة الاجتهاد يجوز له التقليد لضرورة، هكذا تعبيره، لضيق الوقت ونحوه، إذا كان هناك مثلا وقت ضيق لا يكفي ويريد أن يصلي الآن صلاة الظهر والعصر مثلا، إذا يروح يجتهد في هذه المسألة على الأقل يحتاج في يومين مطالعة، ماذا يصنع؟ هنا يقال يجب عليه الاحتياط، لابد أن يحتاط مثلا، ولا يمكنه أن يعتمد على قول مجتهد آخر قد استنبط بالفعل لا حجية له. دعوة عموم السيرة العقلائية، نكتة السيرة العقلائية بهذا المقدار ليست دعوة بعيدة ومجازفة. احتياط مثلا ولا يرجع إلى قول الخبير الآخر، نحن نتصور أن ملاك الحجية موجود. ملاك الحجية عبارة عن أنه هذا الآن في هذه الحالة يكون في حالة يعسر عليه، قول احتياط أساسا فيه عسر فيه زحم. لا، ليس الكلام في الحرج الشخصي أساسا في كل في سائر الأمور، لعله أيضا لا يوجد حرج شخصي في سائر في المقلد أيضا قد لا يكون له حرج، ليس الحرج علة لهذا الحكم، الحرج ملاك لهذا الحكم لأنه علة، ولا المقلد أيضا في بعض المسائل يستطيع أن يحتاط من دون أن يقع في حرج، مع ذلك يكون التقليد حجة في حقه. إذن فحتى العامي أيضا يمكنه أن يحتاط في بعض المسائل، فليس بحجة عليه مع إمكان الاحتياط وعدم العسر عليه فيه، فرضوا في مسألة في بعضه. إذن فملاك السيرة الحرج النوعي والحرج الشخصي في كل مسألة مسألة. وعلى كل حال فهذا الجهة الثانية في هذه المسألة مرتبطة بهذه الجهة الثالثة. ثم هنا يوجد عبارة يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه. في العروة كلمة سائر أفعاله وتركه موجود عنوان في عباداته ومعاملاته، فظهر أن هذه العبارة أضاف السيد الحكيم بدعوى أن المعاملات لا تشمل والعبادات لا تشمل كل الفقه، توجد أمور ليست لا عبادات ولا معاملات، وحينئذ على هذا الأساس أضاف هذا القيد وسائر أفعاله وتركه. قد يكون المعاملات في إطلاق صاحب العروة يراد به المعنى الأعم، فإن المعاملات في المعنى العام يطلق أيضا على ما عدا العبادات، فهنا لم يكون شامل أيضا. بس على كل حال هذه نقطة لفظية هنا في التعبير المنهاج موجود في العروة. الجهة الثالثة في مسألة الطولية والعرضية بين هذه العناوين الثلاثة، التقليد والاحتياط والاجتهاد. لا إشكال أنها في مقام العمل هذه العناوين الثلاثة عملا وخارجا هي عرضية، يعني الإنسان إما يقلد أو يجتهد أو يحتاط، ليس بعضها متوقفا على البعض الآخر. لكن هل هناك عرضية في حكمها أيضا، يعني في الاجتزاء في مشروعية كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة أيضا يوجد عرضية، أو أن هناك طولية بمعنى أنه من يريد أن يحتاط لابد أن يجتهد في صحة احتياطه أو يقلل، إذن فيكون مشروعية الاحتياط في طول اجتهاد أو تقليد، مشروعيته لا عمله الخارجي. هنا سيد الشهيد له حاشية على قوله أو محتاطا، ولا بد أن يكون مستندا إلى حجة في جواز الاحتياط من علم أو تقليد. بهذا كان يريد أن يشير إلى هذه النقطة، أن هذا الاحتياط طولي من حيث المشروعية، مشروعية الاحتياط متوقف على أن يثبت في المرتبة السابقة جواز الاحتياط، لأن مسألة الاحتياط بنفسها محل خلاف بين الفقهاء، أنه يجزي الاحتياط في بعض الأحكام كالعبادات مثلا، قد يقال أن العبادة يشترط فيها مثلا الوجه أو التعيين أو التمييز، هذه بنفسها مسألة احتياط، مسألة خلافية فقهية، وهذا معناه أنه لا يمكن الاحتياط حينئذ، وأنا أريد الاحتياط التام لا يمكن، فيجعل جواز الاحتياط في طول إثبات ذلك باجتهاد أو تقليد، وهذا يقول لابد أن يكون مستندا إلى حجة في جواز الاحتياط من علم أو تقليد. كذلك يمكن أن يقال في التقليد، التقليد أيضا لا بد فيه، وقال التقليد أيضا في طول الاجتهاد، يعني لأن التقليد لا بد للمقلد أن يثبت مشروعيته باجتهاده، وإلا يكون مصادرة بالتقليد لا يمكن إثبات التقليد. لذا اشتهر أن التقليد لا يكون تقليديا، نفس التقليد لا يكون تقليديا، يعني لابد أن يجتهد في جواز التقليد والاجتزاء بالتقليد، فيكون الاحتياط في طول الاجتهاد أو التقليد، والتقليد في طول الاجتهاد. الاحتياط في طول الاجتهاد أو التقليد، بهذا البيان ظهر أن الاحتياط تحققه في طول الاجتهاد لا أنه مشروعيته، يعني لو فرض أن الاحتياط لا يكون، يعني يقول لا يقول بعض بجوازه أو يقول بعدم جوازه أو يحتمل ذلك يحتمله العامي، هذا معناه أنه لا يمكنه الاحتياط، لا أنه يمكنه الاحتياط لكنه لا يكون مشروعا، لا يمكنه الاحتياط. فبحسب الحقيقة مع احتمال عدم جواز الاحتياط يكون الاحتياط منتفيا، لا أن مشروعيته تكون منتفية للمقلد للعامي، يعني للعامي يكون مشروع، تكون يكون الإمكان مرفوعا للمشروعية مرفوعا، وإلا لو كان يمكنه الاحتياط مشروعية الاحتياط والاجتزاء به بما هو احتياط، هذا الاجتزاء لا يتوقف على شيء، لا على اجتهاد ولا على تقليد، ما يكون احتياطا حقيقيا وتام وكاملا حقيقة يكون احتياطا لا يتوقف لا على التقليد ولا على الاجتهاد. ولهذا هذا التعليق الذي ذكره سيد الشهيد هنا، ولا بد أن يكون مستندا إلى حجة في جواز الاحتياط من علم أو تقليد، لا بد أن يكون المقصود به الاحتياط الخارجي مو الاحتياط العقلي التام. هذا الاحتياط بتكرار العمل مثلا في العبادات أو نحو ذلك، هذا لابد أن يستند في جوازه إلى اجتهاد أو تقليد، وإلا ما هو احتياط دقة لا يحتاج إلى أن يستند إلى حجة، لأن حجيته أو مفرغيته للذمة ومؤمنيته عقلية ذاتية، إذ مقصود بالاحتياط الفراغ اليقيني، واتيان بكل المحتملات، فكلما تمكن أن يأتي بكل المحتملات إذن كان الفراغ يقينيا وكان مشروعيته مشروعية تامة. حرمة نفسية يعني. خب حينئذ هذا حكم آخر حينئذ. إذن بلحاظ الأحكام الواقعية يكون الاحتياط مجزيا، هذا حكم آخر. في هذا الحكم الآخر لا بد من اجتهاد والتقييد أيضا، لا يتم، لا يكون طولية بلحاظ ما هو المحتاط منه، لا طولية. فالاحتياط ليس طوليا، التقليد أيضا ليس طوليا، فإن التقليد إنما يكون في طول الاجتهاد. لو فرض أن الاجتهاد أريد به مطلق تحصيل العلم أو العلم، مع أن المراد بالاجتهاد العلم النظري، ولهذا المصنف أيضا هنا أخرجه إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات. وحينئذ قد يقال أن التقليد من القضايا، جواز التقليد من الواضحات والمسلمات، أصل هذه الفعل هذا الحكم وهو جواز التقليد خارج عن الاجتهاد، باعتبار من الضروريات، من ضروريات الإسلام جواز التقليد كما سوف يأتي في أدلة التقليد أنه يجوز التقليد. وبهذا يكون التقليد أيضا غير متوقف على الاجتهاد، إذا فرضنا أنه مسلم وواضح الأمور الإجماعية لدى العامة والخاصة، وكان المراد بالاجتهاد ما يحتاج إلى إعمال نظرين وفحصين وتأملين بحيث لا يشمل الضروريات والمسلمات والأحكام الواضحة، ولهذا لا يقال أنه يجتهد في أن صلاة الظهر 4 ركعات، هذا لا يحتاج إلى اجتهاد بعد، ليس اجتهاد لأنه من المسلمات. كذلك التقليد، أصل جواز التقليد من المسلمات كقضية إجمالية. نعم تفصيلاتها خصوصياتها، تقليد الأعلام، تقليد الميت، التفصيلات تكون اجتهادية حينئذ. فأصل التقليد يمكن أن يكون عرضيا للاجتهاد، فالاجتهاد والتقليد والاحتياط بهذا البيان يكون كلها في عرض واحد. يقلد الإنسان ليس من الاجتهاد ولا من التقليد، ولهذا السيد الماتن هنا في المنهاج جعل قسما رابعا خارج عن، يعني جعل التقسيم إلى الاحتياط التقليد في غير الضروريات وغير المسلمات، لأن هذه ليس فيه لا تقليد ولا اجتهاد بحسب. الاطمئنان لا يكون حجة، لكن القطع لو كان حاصلا له حينئذ قطعه قد يكون حجة يعني. أما الإطمئنان باعتبار حجيته جعلية مجعولة، قد يقال أنه قطع إطمئنانها مثل هذا الإنسان لم تجعل له الحجية، إطمئنان بلا فحصين بلا نظرين، قطعه من باب أن حجيته ذاتية إذا لم يكن مقصر في المقدمات في شيء من الأشياء، لكن بحث آخر يكون منجزا في حقه. إذن فيمكن أن يقال أن هذه العناوين الثلاثة كما أنها عرضية من حيث التحقق، عرضية من حيث المشروعية والاجتزاء، خلافا لما ذكره بعضهم من أنها طولية. وأما جواز التقليد الجهة الرابعة، وهي قلنا أنه في هذه المسألة 4 جهات، الجهة الرابعة أدلة مشروعية التقليد، هذا أيضا بشكل إجمالي واحد يدخل فيه. مهم الأدلة في مسألة مشروعية التقليد، ينبغي أن أو أدلة التقليد يجعل البحث في مقامين، مقام ما يمكن أن يكون دليلا على جواز التقليد للعامي، هو العامي كيف يستند، إلى ماذا يستند في التقليد، وما يمكن أن يكون مستنده في التقليد. وبحث آخر في المقام الثاني في أدلة التقليد في نفسه، مشروعية التقليد، نحن لدينا أدلة على مشروع التقليد أو ليست لدينا، سواء كانت هذه الأدلة تفيد العامي أو لا تفيد إلا المجتهدين، لأن إثباتها بحاجة إلى اجتهاد. أما البحث الأول وهو أن المقلد العامي الذي هو ليس مجتهدا بماذا يستند في مقام التقليد ومشروعية التقليد، هنا توجد كلمات مختلفة للعلماء. صاحب الكفاية له تعبير يقول جواز التقليد والرجوع إلى أهل الخبرة أمر فطري جبلي، يجعله قاعدة فطرية جبلية لكل إنسان. بعضهم استدل على جواز التقليد للعامي بأن العامي لا يمكنه أن يتمسك بالسيرة العقلائية، السيرة مثلا. أيضا استدل للعامي أن العامي يمكنه أن يتمسك بدليل الانسداد، يعني يقول حينئذ وأنا ماذا أصنع، أحتاط، لا أتمكن من الاحتياط، بل الاحتياط أيضا جوازه بحاجة إلى مثلا اجتهاد أو تقليد. أجتهد كل العوام يجتهدون، هذا فيه عسر وحرج واختلال نظام مثلا، من يبقى لغير الشؤون والأمور الأخرى، كل يأتون الحوزات. إذن تتم مقدمات الانسداد فيحكم العقل حينئذ بكفاية الأخذ بالظن الحاصل من التقليد. لا حينئذ ليس الكلام استاذك مسألة طولية، انتهينا منه. أن هذا العامي يستطيع في هذه المسألة، العامي في مسألة، لا هذا ما يكفي أن يكون اجتهاد، هو اجتهاد بهذا المقدار، هو الكلام في أن العامي هل يتمكن أن فيقال أن العامي يتمكن. هذا الدليل على جواز التقليد ميسور للعامي. إذن فليكن اجتهاد، نحن انتهينا من المسألة السابقة في هذه المسألة، لا نبحث عن الطولية، ذاك جهة سابقة ما يخالف يكون طولية. نحن نريد أن نقول أن في أدلة مشروعات،
ذاك الكلام الأول ميت،
أي كلام
ذاك
الطولية، وذاك جهة سابقة ما نبحث يا شيخ. في الجهة الثانية نبحث عن أنه ما هو الدليل على جواز التقليد ومشروع التقليد. توجد أدلة على جواز التقليد لا يمكن أن يصل إليها إلا المجتهدين، من قبيل مثلا الروايات الخاصة، آية النافع، آية النبأ. يوجد بعض الأدلة يتم حتى في حق المقلد العامي غير المجتهد، فهكذا يقال أن الأدلة التي مسألة أولى مسألة أخرى غير هذه المسألة. إذن حين بهذه الأدلة الثلاثة قيل أن العامي أيضا يستطيع أن يتمسك إما لكون فطري وجبلي يرجع بنفسه إلى التقليد، إلى تقليد أهل الخبرة، أو يكون يتمسك بالسيرة العقلائية، أو يتمسك يجري هذا الاستدلال العقلي، لأنه له عقل، هذا العامي عقل يحكم بأنه الشارع لا يريد منه اختلال نظام مثلا كذا، إذن فيتعين الامتثال الظني من خلال التقليد. هذه الأدلة الثلاثة في الواقع بهذا الصياغة لا يمكن أن يستفيد منها العامي نوعان، قد يكون عام واحد يستفيد. أما الأول وهو الفطرية، فطرية التقليد، إذا أريد بالفطرية المعنى الاصطلاحي للحكم العقلي الفطري، ومن الواضح أن هذا الرجوع إلى الخبير ليس من قضايا الفطرية العقلية، قضية جعلية، حجية أهل الخبرة كأي حجية أخرى يجعلها العقلاء، وليس حكما عقليا يحكم به العقل، ليس من قبل حجية القاطع، حينما يقال مثلا القطع حجة عقلا أو ذاتا، هذه حجية مجعولة. فإذا كانت حجية مجعولة فلا يمكن أن تكون قاعدة وقضية فطرية. نعم يمكن معنى آخر هنا، وهو أن يقال لأن هذا العامي هو من العقلاء فلا شعوريا سوف يندفع ويتحرك كما يتحرك العقلاء إلى التقليد، إلا أن هذا معناه أن العامي استند إلى السيرة تكوينا لا تشريعا، فرق بين المطلبين. نحن نريد أن نقول ما هو المنجز والمؤمن للعامي تشريعان وعقلان، لا أنه ما هو كيف يتحرك العامي غفلة يتحرك، لأنه يجد نفسه في هذا المجال كنفسه في مجال الطب والهندسة، كيف هناك لا شعوريا يندفع مثلا نتيجة كون أحد العقلاء إلى مراجعة المهندس أو الطبيب، هنا هم غفلة يرجع إلى الخبير الذي هو المجتهد، لأن هذا غير المسألة المبحوث عنها، أنه ما هو المؤمن له، هذا معناه ينسجم حتى مع الغفلة. مع كونه غافل ويندفع كما يندفع أي عاقل. وإن شئتم قلتم هذا اندفاع نحو غرض تكويني مو اندفاع نحو غرض تشريعي. ثم هذا في خصوص باب التقليد، إذا تحقق حدوثا سوف يزول بسرعة بقاء، إذ بمجرد أن يراجع المجتهدين لكي يقلدهم خب يقولون له لابد في التقليد من اجتهاد أو من مؤمن، فحينئذ يلتفت يخرج عن تلك الحالة. حينئذ ماذا يصنع؟ يجتهد في مسألة التقليد. هذا تحصيل غرض تكويني لا ربط له ببحث لا ربط له ببحث المؤمنية والمنجزية. الشيء الفطري مما يراد منه أن العقل يحكم بمؤمنيته، يقول العقل لا يحكم بمؤمنيته، حجية قول الخبير مجعولة لأنها عقلية مو من قبل حجية القاط. حجية القاط حجية عقلية، مؤمنية عقلية ذاتية، أما مؤمنية قول الخبير كمؤمنية خبر الثقة يحتاج إلى جعل، والعقلاء يرونه مؤمنا يعني يجعلونه مؤمنا، جعلوا المؤمنية له. إذن حينئذ هنا هذا العامي حينما يقال بطبعه يقوم بهذا العمل، هذا الطبع طبع تكويني لا طبع عقلي، يعني ليس مربوطا بباب المؤمنية. بمجرد أن يلتفت ويلفت إلى أنه يحتاج إلى مؤمن عقلي حينئذ يقول ماذا أصنع؟ هذا من قال أن أن رأي الخبير حجة عند الشارع في أحكام الشرعية؟ في أحكام العقلاء مثلا حجة، عند الشارع من قال أنه حجة؟ حينئذ يحتاج إلى أن يستدل بالدليل الثاني وهو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء أيضا الاستدلال به يحتاج أن يستكشف منها رضا الشارع إمضاء الشارع، وهذا متوقف على عدم الرد، عدم الرد عم يتوقف على أن يرجع إلى الروايات والأدلة والنصوص ليرى أن فيها رد ليس فيها رد، هذا يحتاج إلى اجتهاد ولا يتمكن. إذن فالدليل الثاني أيضا ليس دليلا قابلا للقبول. الدليل الثالث إذن هكذا، الدليل الثالث وهو دليل الانسداد أيضا هم يتوقف على أن يفهم هذا الإنسان ما هو معنى الاحتياط، ما هو كيف يلزم منه عسر الحرج لا يلزم منه العسر الحرج، العسر الحرج منفي في الشريعة ما منفي في الشريعة، ثم نتيجة دليل الانسداد ما هو حجية الظن تبعيض في الاحتياط. هذه الخصوصيات أيضا من أصعب المسائل الاجتهادية في علم الأصول. دليل الانسداد بنفسه من أعقد الأدلة، كيف يمكن افتراض أن هذا المعامي يستطيع أن يستفيد من هذه الأدلة؟ ولعل الأولى أن هكذا يقال أن مسألة أن الذي يفيد العامي نفس مسلمية الاجتهاد، مسلمية جواز التقليد وقيام السيرة المتشرعية على جواز التقليد لا السيرة العقلائية، ولعل مقصود من عبر بالسيرة أيضا هذا المعنى. فإن في باب التقليد يوجد سيرة متشرعية، يعني سيرة المتشرعة بما هم متشرعة من العامة والخاصة خلال هذه القرون الطويلة، كلهم كانوا أكثر المسلمين كانوا مقلدة لم يكونوا مجتهدين، وأقلهم المجتهدين نادرين جدا المجتهدين في كل المذاهب الإسلامية. فأصل جواز التقليد والرجوع إلى العالم في الجملة، أصل مسألة التقليد في الجملة من المسائل المسلمة والواضحة التي عليها السيرة العملية من قبل المسلمين قاطبة خلال هذه القرون. وهذا أمر يدركه أي عامي، يدركه ويقدر يحصل له القاطع بسهولة من سيرة المسلمين، ولا يحتاج بعد إلى رادع عدم رادع، فإن الرادع هو عدم الرادع نحتاجه في سيرة العقلاء لا نحتاج في سيرة المتشرع. سيرة المتشرع بالعكس بنفسه كاشف عن الحكم الشرعي، لا أنه يتوقف على عدم الرد ضمن مقدمة عدم الرد. إذن فيحصل له قطع واضح ضروري أو كالضروري بهذه المسألة. ولعل من عبر بأنه فطري عبر بالسيرة أيضا أراد معنى من هذا القبيل. نعم في تفاصيل التقليد، حينئذ تفاصيل التقليد بحاجة إلى إما الأخذ بالقدر المتيقن في الأعلمية احتمل دخالة الأعلمية، لا بد أن يكون في القدر المتيقن، يعني لا يقلد غير الأعلم. هنا يقال أن المقلد لا يجوز له أن هو يختار غير الأعلم الذي يفتي بجواز تقليد غير الأعلم كما هو كذلك عادة، لأن هذا بالنسبة له لا يكون مؤمنا، إذ هو كيف أحرز وجزم بأنه يجوز له تقليد غيره، هو ليس بمجتهد، قلد هذا المقلد، هذه مصادرة، أثبت جواز تقليده بنفس فتوى، هذه مصادرة لا يثبت، لا يمكن أن يثبتها، وعقله يحكم بأنه حينئذ لا بد من الاحتياط والأخذ بالقدر المتيقن، يعني يأخذ برأي الأعلم لا محالة، فيرجع إلى الأعلم في التقليد. في تلك الخصوصيات لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن بحكم العقل أو يجتهد فيها إذا كان متمكنا من الاجتهاد. فالمنظور الأول أو المقام الأول بهذا ينحل. المهم المقام الثاني في نفسه أدلة التقليد ما هي، وفي هذا المقام أيضا ينبغي أن يقال بأن مهم أدلة التقليد مطلبان، السيرة المتشرعية والعقلائية، فإنه لا ينبغي التشكيك فيهما معا، هم سيرة العقلاء هم سيرة المتشرع، سيرة المتشرع واضح، سيرة العقلاء أيضا تامة في هذه المسألة، و عدم الرد عنها أيضا ثابت على بيان مشترك بين هذه المسألة وأمثالها من المسائل العقلائية، حيث أن ما يمكن أن يدعى أنه رادع عن هذه عن التقليد كآيات النهي عن الظن ونحو ذلك، هذه الآيات ليست في البحث والحقيقة، الروايات رادعة عن هذا الشيء ببيانات مذكورة في بحث حجة خبر الواحد بعد إعادتها هنا في غير محله. وما ورد في بعض الآيات من التعبير بالتقليد الآباء واستنكار تقليد الآباء تلك وارد في العقائد والمعتقدات والمسائل التي لا ترجع إلى مسألة الخبرة وإلى هذه النقطة، فهذه مسألة واضحة. سيرة المتشرع أيضا وجود سيرة العقلاء لا يمنع من إمكان التمسك بسيرة المتشرع، هذا أيضا نقطتها مبينة في بحث حجية خبر الواحد، أن في بعض الموارد كلتا السيرتين تام الاستناد إليهما تامون، يعني يمكن الاستناد إلى السيرتين معا جمعا، هذا من موارده بحسب الحقيقة، لأن عمل المتشرع مع قطع النظر عن عمل العقلاء أيضا واضح في هذه المسألة، معلوم مقطعي لا شك ولا شبهة فيه، فتكون السيرة سيرة متشرعية وعقلائية كلا التقريبين تام. والدليل الثاني الذي يتم الروايات الخاصة الواردة في الواردة في الباب الرابع من أبواب صفات القاضي، يجمعها صاحب الوسائل بعنوان شرائط الإفتاء أو القضاء، هناك توجد روايات بألسنة مختلفة، بعضها وارد في شرائط الإفتاء ما يحرم أن أفرض يحرم على الإنسان أن يفتي بغير علم، من أفتى بغير ما برأيه فليتبوأ كذا مع مقاله من النار، الروايات التي تأمر بالإفتاء، بعض الروايات صادرة عن الأئمة تأمر بعض الأصحاب أن يجلسوا في المسجد مسجد الكوفة ويفتوا الناس، روايات الإرجاع فارجعوا إلى رواة أحاديثنا كما في تلك المكاتبة، ألسنة مختلفة توجد روايات يمكن من مجموعها قسمها بعض الفقهاء إلى طوائف متعددة، لكن إجمالا هذه الروايات يمكن أن يستفاد منها في الجملة مدلولها المطابقي الإفتاء وشرائط الإفتاء، جواز الإفتاء بشروط وحرمة الإفتاء مع تخلف تلك الشروط، لكن مع فرض أن هذا الإفتاء خارجا لم يكن يحصل من يفتى له، لم يحصل له العلم من هذه الفتوى، هذا أمر مركوز كان واضح خصوصا مع اختلاف المذاهب والمفتين والآراء، حينئذ يقال أن هذا يتشكل لهذه الأدلة والروايات مدلول التزامي على أن هذه الفتوى لابد أنها كانت حجة على أولئك، حجة من غير علم، فرض أن أولئك كانوا إذا يحصل لهم العلم بالفتوى يعملون به وإلا لا يعملون، هذا الفرض فرض نادر جدا خلاف الواقع، إذن فقد تتشكل دلالة التزامية في هذه الروايات تدل على حجية الفتوى في الجملة، أصل الحجية طبعا لا يستفاد منها أكثر من الحجية الإجمالية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، في مقام البيان بلحاظ المدلول المطابقي وهو شروط الإفتاء. نعم في رواية المكاتبة فارجعوا فيه إلى رواة أحاديثنا، أو بعض الروايات يونس بن عبد الرحمن ثقة فخذ عنه معالم دينك، مثل هذه التعبيرات لو قد يدعى الإطلاق فيها لموارد عدم العين، عدم حصول العين، ويقال أن التعبير بمعالم الدين والرجوع إليهم هذا لا يناسب مع الحجية للإخبار، لأن معالم الدين كثيرا ما تكون لا يكون بيانه إلا في طول نظر وتفقه وأعمال استنباط، خصوصا في الزمن الأزمنة المتأخرة. وكذلك ارجعوا، والارجاع فبعض هذه الروايات لا يبعد أن يكون فيها إطلاق لفظي، إطلاق لفظي يمكن التمسك به لإثبات حجية الفتوى لغير العالم بهذه الفتوى. كان النظر إلى هذا، لأن هنا السؤال ليس عن الإفتاء، وإنما السؤال عن من يأخذ معالم الدين، إلى من يرجع، سؤال في المفتى له لا في المفتي، حكم المفتى له. إيه بس معالم الدين حينما يقول عن من أخذ معالم ديني، يقول يونس بن عبد الرحمن ثقة فخذ عنه معالم دينك، هذا إذا قيل بأن معالم الدين يشمل أيضا تلك المعالم التي يكون أخذها بحاجة إلى أن ذاك الشخص هو يونس بن عبد الرحمن يجتهد فيها، له إطلاق من هذه الناحية. فإذا كان مطلق أو ارجعوا فيه إلى رواة أحاديثنا، الإرجاع عام لا في خصوص سماع أنه سمع من الإمام كذا، هذا لا يسمى إرجاع ورجوع. لا روايات ينقلونه بعنوان فتوى، لا أنه كانوا ينقل يروون للناس من لا يحضره الفقيه حينما كتبه الفقيه، هو يقول في بدايته كتبه لمن يقلده، يعني لمن لا يحضره الفقيه. نقول يكفي الإطلاق، إطلاق معالم الدين، أخذ معالم الدين إطلاقه يشمل العنوان مطلق، يعني لا نريد أن أنتم تدعون التخصيص. كيف لماذا تخصصونهم؟ أخذ معالم الدين هذا المفهوم أعم من أخذه منهم بعنوان أنه سمعوه، أو أخذه يعني أخذوا نظرهم في معالم الدين. إذا لم يكن أقرب كلمة معالم الدين مع الثاني فلا إشكال إطلاقه يشمل، يشمل المورد الذي يكون هذا السائل للإمام يرجع إلى يونس بن عبد الرحمن لبيان حكم المسألة، لا يقول له ماذا سمعت من الإمام، يقول ماذا، ما هو حكمي، إذا قال ما هو حكمي في هذه المسألة فقال له يونس بن عبد الرحمن حكمك أن تصلي مثلا تبني على الأربع، بلا أن ينقل له الرواية، بلا أن يقول له قال الصادق أنه ابن على الأربع، قال له ابن حكمك ابن على الأربع، هذا أيضا في الرواية بعد، في الرواية بعد الأعلمية، في الرواية بعد، في الرواية نقل حسي أعلمية غير أعلمية غير وارد فيها. إذا أكو رواية، إذا توجد رواية تدل على الإرجاع للأعلم هذا بنفسه دليل حجية الفتوى، لأن الأعلمية في الخبرة في النظر لا في الحس، في الحس لا يوجد أعلمية. إذن فهذه الروايات، بعض هذه الروايات يمكن أن يدعى أن فيها إطلاق لفظي أيضا يشمل الإفتاء. فهذه الروايات أيضا نعمة الأدلة، يعني دليل ثاني بعد السيرة العقلائية والمتشرعية، الدليل الثاني إنما هو الروايات التي بعضها تدل بالدلالة الالتزامية العرفية على التقليد، جواز التقليد في الجملة، وبعضها مدلوله المطابقي ذلك في مورد الثقة العارف بالدين. وأما الاستدلال بالآيات، آية النافر والسؤال، فهذه استدلالات في غير محلها، وقد تقدم تفصيلها، يعني بحث مفصلا في بحث خبر الواحد، بعد لا نعيد هنا. هناك بين أن الأمر بالسؤال لا يستلزم حجية الجواب، أن الأمر بالإنذار لا يستلزم حجية وجوب القبول تعبدان، بل يمكن أن يكون السؤال والإنذار مقدمة لتحقق العلم، مقدمة لتحقق الحذر، فهي من مقدمات الوجود لا من مقدمات الوجوب، على تفصيل تنقيح مذكور في كتاب الأصول في الجزء الرابع، هناك يراجع خصوصا آية السؤال وارد في مورد العقائد معتقدات، اسألوا أهل الذكر في سياق أهل الكتاب، أهل الذكر هناك بمعنى أهل الكتاب، اسألوهم عن بشرية النبي، يقول وما أرسلنا قبلك إلا كذا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفسرت بالروايات بالمعصومين، نحن أهل الذكر، وماذا تأويله؟ سواء أخذ بالتأويل أو أخذ بالتنزيل، بالظاهر على كل حال كلاهما أجنبي عن مسألة التقليد، لا رجوع الأئمة من باب التقليد بل من باب عصمته، ولا أيضا الرجوع إلى أهل الكتاب من هذا الباب في المعتقدات، هذا واضح. هون دليل الانسداد الذي استدل به، استدل أيضا بدليل الانسداد وقيل أنه أخسر الأدلة وأحسن الأدلة، لأنه نحن لا نحتمل تعين الاجتهاد على الجميع، هذا في عسر في حرج، ولا الاحتياط أيضا باعتبار أن الاحتياط غير متمكن في كثير من المواضع وأيضا في عسر وحرج، إذن فيتعين جواز التقليد، هكذا قيل. هذا من ظاهرا من أسخف الأدلة، لا أنه من أحسن الأدلة، لأنه لا يثبت هذا، أولا لا يعين بعد تعذر الاحتياط أو تعسره وتعذر الاجتهاد على الجميع، لا يتعين أن يكون التقليد حجة بالخصوص، كل ظن قد يكون حجة، حتى الظن الذي لم يحصل من التقليد حصل من شيء آخر، لماذا يحصر في التقليد؟